بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ إلى أن قال: باب ما جاء في الشهادات. وبإليه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. وبه قال: وحدثني مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وبليه قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. باب القضاء في شهادة المحدود. قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان عن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، إذا ظهرت منه التوبة. وبه قال: وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب القضاء باليمين مع الشاهد. وبه قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد. وبليه قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شهادته ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال. لو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقة استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه. قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيه شهادة النساء، لأنه إذا عتق العبد ثبت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهده فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد، يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيدي بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كان بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف ما عليك مدعى، فإنك لوأبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال:
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده المصطفى خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبراء وعلى من والاهم في الله وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين ارتقوا في الفضل والقرب والمعرفة على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالشهادات، وهي أداء الحق فيما علمه الإنسان وشاهده ورآه لإحقاق الحق والإبطال للباطل. يقول: باب ما جاء في الشهادات. فذكر لنا عن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خدر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا أخبركم بخير الشهداء، أي الذين يعدون الشهادة، قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها بدافع إحقاق الحق وإبطال الباطل وإيصال الحق لأهله، فهو بذلك لا ينتظر أن يسأل، وقد يكون عنده شهادة واطلاع لا يعلمها صاحب الحق، فيذهب بنفسه ويقول أنه شاهد كذا ويشهد بكذا لئلا يظلم صاحب الحق من حقه، وادعى أنه لا شاهد له فيتقبل البينة من صاحبه ويذهب الحق الذي له. فإذا كان ذلك الدافع فهو لا ينتظر من صاحب الحق أن يعطيه شيئا ولا أن يأخذ في ذلك مقابلا ولا أن يتكثر بشيء من المتاع والمال يجده، بل يشهد لله تبارك وتعالى. وهذا الذي دعينا إليه في القرآن من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها وقد علم وشهد فأدى ذلك إلى الحكم بغير الحق وبغير الواقع، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ففي هذا وجوب أداء من تحمل الشهادة واجبهم في الشهادة لأجل الإنصاف والانتصاف من المظلوم ولأجل إرجاء وإيصال الحق إلى أهله، ويقابل ذلك التعرض للشهادة على غير بصيرة وعلى غير بينة رجاء طمعين، أو أن يعتشرنا يعرض نفسه لأن يشهد على أي شيء كان مقابل متاع يجده والعياذ بالله تعالى، فيدخل في أهل شهادة الزور. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم من شر عباد الله تعالى، وأنه ذكرهم في علامات الساعة، وأنهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، أي لا تطلب منهم الشهادة وليسوا بأهل لها ولا قائمين بحقها، ولكن يعرضون أنفسهم ليشهدوا لمقابل أن يحصلوا شيئا من المتاع لمن يشهدون لا إلى غير ذلك من أبواب الزور والإفك والكذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاختلف الأمر بين من يحرص على أداء الشهادة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وإيصال الحقوق إلى أهلها، لا يلوي في ذلك على غرض ولا مراد غير وجه الله، فهذا هو الممدوح الذي أثنى عليه في هذا الحديث، وأنه خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وفرق بينه وبين الذي يتعرض للشهادة وغيره موجود يشهد ولا يضيع حق، ولكنه يحب أن يشهد رجاء أن ينال شيئا من الحطام والمتاع الفاني، فهؤلاء الذين ذمهم عليه الصلاة والسلام وقال ويشهدون قبل أن يستشهدوا. إذن فاختلف الحال باختلاف الدافع والمقصد، وعلمنا ما حرم الحق علينا من كتم شهادة الحق، وأن يسكت عن أداء الشهادة لئلا يتحامل عليه المشهود عليه، أو تنقطع صلته به، أو أن ينقطع شيء كان يعتاده منه، إلى غير ذلك من الدوافع الباطلة التي لا يجوز أن تمنع صاحبها من قول الحق وإحقاقه وأداء حق الشهادة التي شهدها وعاينها بعينه، فإنه لا يجوز أن يشهد إلا على أمر متيقن واضح شاهده بعينيه. ولذلك جاءنا أيضا في الأثر قول بعض الصحابة على مثلها وأشار الشمس فاشهد، مسألة واضحة بيقين عينتها كما تعين الشمس فاشهد، وما لا فلا. إذن فتختلف الأحوال باختلاف الدافع واختلاف المآل، والله يعلم المفسد من المصلح. ثم ذكر لنا ما يحدث في الأمة من شهادة الزور والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما بلغ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم عليه رجل من أهل العراق قال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، يعني ما له أول ولا آخر، كانوا يطلقونه إما يريدون به الكثرة أو الأمر المبهم الذي لا يعرف وجهه ولا يهتدى إلى صلاحه، أو الأمر الشنيع الغريب، هذا يقول أمر ما له رأس ولا ذنب، ما له أول ولا آخر، إيش الذي حصل، إيش الأمر الشنيع الذي استنكرته؟ قال عمر ما هو؟ هذا الأمر، قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، يعني بعد أن لم تكن من أول ما وصلهم الإسلام وقام حكم الإسلام لم يعهدوا أحدا يتجرأ ويشهد شهادة الزور، بعد مرور السنوات إذا قد بدأ يظهر هذا الأثر، والحق تعالى يقول في عباده عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي الحديث في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئ وجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها تعظيما لخطرها وإخبارا عن عظيم ضررها واستجابها لغضب الله جل جلاله، حتى قلنا ليته سكت، يعني خافوا من يغضب فيغضب الله جل جلاله، وأشفقوا عليه من كثرة تأثره عليه الصلاة والسلام أن يحصل ذلك في أمته. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وقد جاء أن من شهد شهادة فزاد كلمة أو نقص كلمة لم يرفع قدمه من مكان شهادة إلا وقد استوجب غضب الله سخط والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء، ورزقنا الورع. فقال عمر: وقد كان ذلك؟ وصل الأمر بهم إلى هذا، ولم يكن يتصور أن يكون في الناس من يتجرأ على هذا الأمر مع قرب العهد من صاحب النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. فقال العراقي: نعم. فقال له سيدنا عمر: والله لا يوسر رجل في الإسلام بغير العدول، يعني لا يحبس، والأسر هو الحبس، يعني لا يملك ملك الأسر لإقامة الحقوق عليه إلا بالعدول، الأخير بمعنى وجوب الاحتياط في الأمر والتحري عن الشهداء. ولذلك كان مستور العدالة الذي لا يعرف هو عدل أم لا، كان على الحاكم والقاضي أن يطلب له مزكين يزكونه شهادته أنه عدل وثقة. وقد جاء رجل يشهد لم يكن معروفا بين أهل المدينة، فقال له سيدنا عمر: أتي بمزكي. فذهب وجاء بمن يزكي، فقال له سيدنا عمر: أأنت جاره، تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: ها، أأنت صحبته في سفر فعرفته؟ قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم فعلمت كيف يعامل؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل. قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. ما هو هذا؟ هو الخبر عند في المواطن، عند الرجال يعرفون بها، وأهل العدالة يعرفون، وأهل الصدق عند ما تجاوره أو تصاحبه في السفر أو تعامله بالدينار والدرهم. وقال: لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق نصف الساق منه رفعة، أريه الدرهم تعلم غيه أو ورعة. عند المعاملة بالدينار والدرهم تظهر حقائق الناس. وقد جاءنا في الحديث أن ممن يوبخ يوم القيامة ويهان على رؤوس الأشهاد من كانت له عبادات وطاعات، ولكن كان يعظم الدنيا ولا يبالي إذا تيسرت له أن يأخذها من حل أو من حرام أو من شبه. قال: ف يؤتى به على رؤوس الأشهاد فيرفع بين الناس، يقول: ألا إن هذا كان يعظم ما حقر الله، فيسقط لحم وجهه من شدة الخجل والحياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا: يا رسول الله، كانوا يصلون؟ ولا قال: كانوا يصلون ويصومون ولهم هيا من الليل، ولكن كان أحدهم إذا بدا له شيء من الدنيا وثب عليه ولم يبالي، يقفز عليه محبة للدنيا بأي وسيلة، لا ورع ولا احتياط ولا خوف من الشبهة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يذلون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويهانون والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقال فبذلك قال سيدنا عمر: إن الأمر مبني على العدول وعلى من يزكى من قبل العدول، وبعد ذلك وإقامة هذا أمر الشرعي على ما يظهر من الأمر، فإن الناقد بصير وحكمهم إلى الله وإليه المصير. وقال تعالى في بيان الحكم الأول الذي ذكره هنا في أداء الشهادة لإحقاق الحق: ولا ياب شهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم ذكر سيدنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة خصمين، فمن كان عرفت خصومة وعداوة بينه وبين رجل ثم جاء يشهد عليه فإنه متهم أن يشفي غيظه فيه وأن يتجرع على الشهادة بغير حق، فيرد لذلك شهادة من بينه وبينهم عداوة على من يعاديه، فإنه لا يفسح المجال لهذه النفوس وهذه الضغائن والأغلال في القلوب، لا يفسح لها المجال لتشفي غيظها بالشهادة على من بينها وبينه منافرة ومنازعة ومخاصمة. وهكذا جاءنا أيضا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. ذي الغمر على أخيه يعني ذي العداوة وذي المباغضة. وهكذا قال: ولا ظنين، بمعنى مظنون متهم، ولا ظنين في ولا، والذي ينتمي إلى غير موالي لا تقبل شهادته للتهمة. وهكذا فالظنين المتهم في دينه، فلا تقبل شهادته. فكل من اتهم في شهادة بميل لم يحكم بها وإن كان أصله من أهل العدالة، إما لأن الشهادة تؤدي إلى كسب مال له أو دفع معرة عنه، أو يشهد في من يرغب في كثرة ماله، أو يشهد لمن يحصل منه المعروف ويصله منه الرفد والعطاء، فتقع في كل ذلك أثر التهمة، فيتحرى في شهادته في مثل ذلك. ومنه شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لأبيه فيما يتعلق بالمصلحة للوالد أو للولد، فكل ذلك مما يرد. وبذلك قال جماهير العلماء أنه لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. ثم أخذ يتكلم عن القضاء في شهادة المحدود الذي قد أقيم عليه الحد إذا تاب كما بينت الآية: وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واختلف أهل العلم في من تقبل منه الشهادة إذا تاب ومن لا، وبظاهر الآية هذه أخذ الإمام أبو حنيفة فجعل أن من وقع في قذف مسلم فلا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب 20 توبة أو 100 توبة بعد أن يصدر منه القذف للمسلم، فلا تقبل له الشهادة بخلاف بقية الذنوب والمعاصي. وأخذ بظاهر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فحمله الجمهور على ما لم يتوبوا، وقال بدليل الآية بعد الذين تابوا يقصفين الله الرحيم، قال الإمام أبو حنيفة: إنما هذا الحكم في مغفرة الذنوب بينهم بين الله، أما قبول الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى هو إن تاب. الله يعيدنا من كل سوء ومكروه، ومن أن نتجرى على أحد من عباد الله بقول أو فعل أو نية. اللهم صف لنا كل طوية، وارزقنا الاستقامة على المناهج السوية، وادفع عنا وعن الأمة كل أذية وبلية، شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.